اليوم موعدنا مع الفصل الثالث وهو الكلام في النواهي، بعد أن ختم الإمام البيضاوي كلامه على الأوامر جاء بالكلام على النواهي في فصل منفرد، فذكر فيه قوله الفصل الثالث في النواهي وفيه مسائل، وسيأتي فيه بأربعة مسائل. قد يقول قائل: ولما الكلام في النهي وهو عكس الأمر، فما ورد في الأمر يعكسه المتكلم فيدخل في النهي؟ لا، الكلام يختلف، ولهذا جاء بأربع مسائل تختلف عن المسائل الستة التي ذكرها في صيغة الأمر. خلاص، النهي، النواهي جمع لكلمة نهي، والنهي في اللغة هو المنع، والنهي في اللغة هو المنع، والمعنى اللغوي هذا سيكون له الفصل في قضية من القضايا التي سيذكرها الإمام، المنع، وهي قضية الفور أو التراخي. هل المنع على التراخي بمجرد أن يسمع لا تفعل، ولا يتراخى في فعله؟ وإن كان على الفور، هل الفور عند السماع وعند نزول الحكم عليه؟ قال: في الخمر فاجتنبوه. هل نجتنب الخمر بمجرد سماع الآية، أم نجتنب الخمر لما نتعرض للخمر؟ طيب، إن اجتنبنا الخمر لما نتعرض للخمر، هل يكون الأمر على التراخي؟ هذا يفصله المعنى اللغوي، معنى المنع، يمنع عقلا وتكليفا عند حدوث الشيء، يمنع عقلا وتكليفا عند حدوث الشيء، عندما يتعرض للشراب يمتنع. سمي المنع الأول منع العقلي اللي هو اللغوي الموجود، والمنع الثاني ثم المنع التكليفي الذي لما يتعرض إلى الفعل يحققه، فاجتنبوه يبقى لا نقربه. تعال نشوف الإمام البيضاوي كيف ناقش هذه الجزئيات. الأولى، أي المسألة الأولى من مسائل النهي، النهي يقتضي التحريم، لقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو كالأمر في التكرار والفور. يقتضي التحريم، طبعا عندنا صيغ للأمر كما عندنا صيغ للنهي. قلت صيغ الأمر اختلف فيها العلماء، هو ذكر 16 وشارح الورقات قال 27، جمع الجوامع صاحب الشرح قال 32، اختلفوا في الصيغ التي وردت في مركباتها أمر، وفي استعمالاتها خرجت عن دائرة الأمر. الأمر المقصود هو الأمر من الأعلى إلى الأدنى، أمر التكليف من الأعلى إلى الأدنى، صيغة بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام. عندي نهي يأتي بنفس الصورة، صيغة بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الكف عن الفعل حتما وإلزاما، الكف عن الفعل عكس الأمر. طب هل كل الصيغ التي وردت بتركيب لا تفعل تعطي هذا أو تعطي هذا المعنى؟ لا، أنا عندي نهي المقصود منه الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعندي نهي المقصد منه الإرشاد، وعندي نهي المقصد منه كذا، وعندي صيغ للنهي جاوزت 25 صيغة كالأمر تماما. يبقى إذن هذه الجملة على عوانها نقول غير منضبطة. فالنهي يقتضي التحريم عند عدم وجود القرائن. إيه القرائن التي تصرف هذا الأمر أو هذا النهي من أمر ونهي التكليف إلى صيغة أخرى يراد بها أمر آخر، كالدعاء أو كالندب أو كالكراهية أو كذا أو كذا أو كذا؟ خلاص، لما انتزع النبي صلى الله عليه وسلم يده من طعام الضب سئل سؤال مباشر: أحرام هو؟ قال: لا. طب ما بتاكلوش ليه يا عم الشيخ؟ ليه انتزعت إيدك بهذه الصورة حتى ظننا أنه حراما؟ فقالوا: فيه بالكراهية، ونهي النبي عن أكله الكراهية. أيضا حديث الأرنب وإن كان ضعيف قال فيه الأحناف بالصحة، صححوا الأحناف وقالوا بكراهة أكل الأرنب، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رفض أكله، فقال: لأنها تحيض كالنساء، ورفض أكلها. هل رفضه للتحريم؟ قالوا: لا، للكراهية، لأن العلة ما وردت لبيان حكم شرع ترتب عليه وعد ووعيد، فنزل درجة زي ما بننزل في الأمر إلى السنة بننزل من التحريم إلى الكراهية. يبقى عند صيغ تانية لا يتحقق فيها، إذا لم تفعل هذا النهي سيترتب عليه العقاب. يبقى النهي يقتضي التحريم على طول الدوام؟ نقول لا، النهي يقتضي التحريم عند عدم وجود القرينة، إذ لم يكن في صيغة النهي قرينة تصرفه من التحريم إلى غيره فيبقى على أصله وهو التحريم. وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو كالأمر في التكرار والفور. قضية الأمر في التكرار، كلما جاء أمر التكليف هل لنا تكرار هذا الأمر أم لا؟ مسألة من المسائل التي تكلم عليها البيضاوي. نسمع أقم الصلاة لكذا، هل كل ما يأتيني دلوك الشمس ده علي إقامة الصلاة؟ فالتكرار بالوقت لأنه سبب لمسبب موجود. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يبقى إذن هذا التكرار يكون مع النهي؟ قالوا نعم يكون مع النهي، وهذا الذي يسمى بفعل التكليف إن كان في الأمر أو إن كان في النهي. أما فعل الأمر المأمور به بمجرد سماعه سواء كان في القرآن أو في السنة، أقيموا الصلاة، خلاص هننتظر لما تأتي الصلاة، خلاص. طيب فاجتنبوه، أنا خلاص القضية عندي لن أشرب خمرا سواء تعرضت لشربها أو لم أتعرض لشربها. لكن أمر التكليف الذي ضربنا به المثل في المرة السابقة، وقلنا حديث أبي طلحة لما قال أنس: كنت ساقي الخمر، حديث أبو داود، كنت ساقي الخمر عند أبي طلحة يوم أن حرمت، فنادى منادي خلف الدار، فقال أبو طلحة: انظر بماذا ينادي. فذهبت فرجعت فقلت: إن الخمر قد حرمت، لأنه كان ينادي بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخر، إن الخمر قد حرمت من قوله فاجتنبوه، هو فيه منها حرمت. قال: فأصبحت المدينة أودية من خمور. هذا تطبيق فعل التكليف، لما تعرض للنهي انتهى، لما تعرض للأمر ائتمر. لكن هذا لا ينفي أنك بمجرد سماع النهي أو الأمر تبعد عنه. طيب الفورية، الفورية في السماع وفي التكليف الاثنين، هذا قد يكون لائقا فين؟ في الأمر، لكن في النهي لم يشترط أحد من أهل العلم على أنه إذا جاء أمر التكليف إلى المكلف ائتمر به في النهي. يعني أنت لا تمتنع لشرب الخمر حتى إذا تعرضت إلى الخمر، لا تمتنع على الزنا حتى إذا تعرضت إلى الزنا، لا تمتنع عن السرقة إلا إذا تعرضت للسرقة، لا، لم يقل هذا أحد من الفقهاء. ولكن الأصل في الامتناع والمنع بمجرد أن تسمع المنع في نص قرآن أو نص من السنة حتى وإن لم تتعرض له. فهل يعقل أن الإنسان الذي لا يتعرض إلى زنا، لا يتعرض إلى خمر، لا يتعرض إلى سرقة، أنه لو كان في داخله أنه إذا تعرض له سيمتنع، فمفهوم المخالفة أنه إذا لم يتعرض له لا يمتنع، سيؤجر على ذلك؟ لا، لا يؤجر على هذا. ولهذا قال العلماء أن هذا هو الامتناع العقلي وهذا الامتناع التكليفي. ولهذا قالوا في هذه الجزئية: وهو كالأمر في التكرار والفور، أي في المسائل المتعلقة فيه بالتكرار والمسائل المتعلقة فيه بالفور، لا بتطبيق الأمر على التكرار وتطبيق الأمر على الفور، وتطبيق النهي على التكرار وتطبيق النهي على الفور. وقال في الثانية: النهي يدل شرعا على الفساد في العبادات، لأن المنهي عنه بعينه لا يكون مأمورا به. النهي يدل شرعا على الفساد. طيب الفساد يدل على البطلان عند الجمهور خلافا للأحناف، إذا فسد ركعة في صلاة أي بطلت هذه الركعة وعلى المصلي أن يركعها، كعند القائلين بالقيام من الركعة الرابعة في صلاة الرباعية ثم نزوله مرة أخرى، يقولون الركعة فسدت بطلت لأنه قام ثم جلس، جلوسه هذا يبطل الركعة، فعليه ركعة الرابعة، ولما كانت هي الرابعة عليه بطلان الصلاة. طيب لو كان الأمر خارج عن الصلاة بخلاف لما يكون في الصلاة، الخارج الفساد في الخارج يسمى فساد في الشرط، والفساد في الداخل يسمى فساد في الركن، كالفساد في أمر من أمور الوضوء يختلف عن الفساد الموجود في أمر من أمور أركان الصلاة داخلها. طيب كما قالت الحنابلة، إذا فقد المتوضئ ترتيب وضوئه فسد وضوءه، فسد وضوءه. طب هل يفسد وضوءه إذا صلى بهذه الصورة يمنع عليه فساد صلاته؟ الجمهور يقولون لا، لكن يقولون بالكراهة لعدم وجود الترتيب المنصوص عليه. يبقى إذن عندي نوعين من الفساد، فساد يقتضي منه الإعادة، وفساد لا يقتضي منه الإعادة. طالما بتكلم في العبادات، فساد يقتضي الإعادة وفساد لا يقتضي الإعادة. النهي يدل شرعا على الفساد في العبادات، الفساد إما للتحريم وإما للكراهية، فإن كان للتحريم وجبت إعادة العبادة، وإن كان للكراهية حكم بصحة العبادة مع كراهية الجزء الذي فسد. صحة العبادة لا يستلزم الإعادة، أما صحة الصلاة لا يستلزم صحة الصلاة، لكن مع الكراهية الموجودة، لأن المنهي عنه بعينه لا يكون مأمورا به. إذا حكم عليه بفساده لا يعقل أن الله يأمر بالفساد، فإن الله لا يأمر إلا بصلاح الشيء، بل لم يأمرك به إلا على صلاحه، فلا يعقل أن الله يأمر بأمر ويفعل وهو في الأصل فاسد، فلما يأمرك به؟ وفي المعاملات إذا رجع إلى، ينقسم الأمر في المعاملات إلى أربعة أمور. المعاملات هي العقود، عقد بيع، عقد شراء، عقد زواج، عقد طلاق، عقد أكرية، عقد إجارة. إما أن يرجع الفساد إلى نفس العقد، نفس العقد نفسه، العقد نقوله فاسد، كالعقد على امرأة في زواجها بدون ولي، عند جمهور العلماء العقد فاسد. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هذا يحكى ويفتى به عند جمهور العلماء في فترة العقد، لأن كثير من الناس يخلط بين فترة العقد والوطء، فإذا وطئت امرأة بعقد لم يكن فيه ولي جاز عند جماهير أهل العلم، وله استرضاء الولي ليلحاق الإثم به في عدم استئذان. استرضاء فقط. إيه طب الفرق يا عم الشيخ؟ صحة العقد بالوطء، لأن الأصل في العقود بغاياتها بمقاصدها، فما عقد على هذه المرأة إلا لوطئها، فإذا تم الوطء لا ينظر إلى ما كان قبله، ولكن ينظر لما سيؤول عليه الحال. فإذا جاء الولد لا يحكم عليه ابن زنا، يحكم عليه من زواج صحيح، وله صحة النسب تنسب إليه صحة الميراث، صحة النفقة، صحة كذا، صحة كذا، الأمور المترتبة على العقد. لكن لو كنا في فترة العقد نقول بفساده لقول الجمهور، لا بد من وجود الولي في العقد، خلاص ده فساد في معاملة في أصل العقد. إذا رجع إلى نفس العقد أو أمر داخل فيه، داخل فيه كوجود الشهود في العقد، لما نتكلم في عقد الزواج، العلة من وجود الشهود، الشهود ركن في العقد ولا شروط في العقد؟ قالوا شروط في العقد، شروط لصحة العقد خارجة عن ماهيته. ليه؟ قالوا لأن العلة في الإشهاد الإشهار، العلة في الإشهاد الإشهار، فلو شهد شاهدين عدل، شاهدين، شاهدي عدل على عقد نكاح ولم يشهر بين الناس، الزواج فاسد، العقد فاسد، لأن الأصل أن يخرج الشهود ويعلنوا بين الناس أن فلان تزوج فلان. حتى أن من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية قال لو شهد واحد على العقد وخرج من مجلس العقد وأنبأ الناس أن فلان تزوج فلانا، حتى وإن أنبأ واحد من الناس صار اثنان، وكل منهما أنبأ واحد صاروا أربعة، وكل منهم أنبأ صاروا ثمانية، وهكذا تواليك. فالأصل في الإشهاد الإشهار. قد يرجع الفساد إن كان داخلا في العقد وليس من أصله كهذه الصورة، أو لازم له يلزم للعقد وليس في صلب العقد كالتوثيق. الآن توثيق عقد الزواج، كثير من الناس يقول الزواج العرفي ما زي الشرعي. طب ليه سميته عرفي طالما زي الشرعي؟ لو رحنا وأبوها رضي والشهود وعملنا إشارة عم الشيخ وعملنا كذا، تكلمت مرة في خطبة الجمعة في هذا المسجد على ما أذكر على قضية أخذ التأمينات الاجتماعية، رجل يطلق زوجته علشان تأخذ التأمينات الاجتماعية. هذه أنا تكلمت في خطبة الجمعة كاملة تقريبا في هذه الجزئية، وقلت هذا سحت وحرام على الزوج وعلى الزوج، ليس من حق كل منهما هذا المال. ليه؟ لأن تزوج عرفي عم الشيخ وإحنا عملنا إشهار وعملنا كذا وعملنا كذا. طب ليه سميته عرفي؟ في آخر الدولة العثمانية كان آخر شيوخ الإسلام ليها شيخ الإسلام مصطفى صبري، ذكر قصة غريبة في كتابه موقف العلم والعالم والدين من رب العالمين، ودار حوار بينه وبين الفاجر مصطفى كمال أتاتورك الذي أسقط هذه الدولة وأسقط الدين بالكلية. فقال تحويل الزواج إلى الوثائق المدنية ضرورة كونية لحفظ الحقوق. ليه ضرورة كونية؟ قال لخراب الزمم في وقته، كان الكلام ده تقريبا سنة 1909 وبدأت وثيقة الزواج بهذه الصورة خلاص. فحكم شيخ الإسلام ساعتها بأن من يدخل إلى هذه المحاكم كفر هو وزوجته ووليها والشاهدان. فراح مصطفى كمال أتاتورك، والقصة موجودة في الكتاب بالنص، يناقشه فيها، لما يا إمام والزواج عندكم ولي وشهود ورضا وقبول؟ فقال وعندنا ولي وشهود ورضا وقبول. فقال الإمام فلما حولتموه من الشرعية إلى المدنية؟ لما حولتموه من الشرعية إلى المدنية؟ أنا أحتج بنفس الجملة الآن، لما حولتموه من الشرعية للعرفية؟ طالما الاثنين زي بعض، وأين الحقوق المترتبة التي لا تنفك عن هذه الزيجة؟ فهذا لازم لعقد النكاح وإن لم يكن منه. لما زادت عملية خراب الزمم كانت ورقة، النهاردة بيت 8 ورقات 4 وش وظهر وصور، وبصمة على كل صورة، طبعا إخواننا المحامين ما زالوش منا شو حساب، وبصمة على كل صورة. ومع ذلك أكثر المحاكم أو أكثر القضايا هي القضايا التي تسمى بقضايا الأحوال الشخصية. طب ليه بعد كل ورق؟ عشان كده بنقول هذه الوثيقة شرط الآن لازم في العقد وإن لم يكن منه. إن كان مع كل هذه الترتيب وشغالين شمال ويمين ويمين وشمال، نعم، والخراب شغال مع كل هذه الأوراق، والخراب شغال وعلى كلمة أخواننا المحامين، يعني ما شاء الله الكلام من فوق لتحت وتحت لفوق، القضية بتكبر وتوسع ونسمع فيها قضايا الله بها عليه. طيب لو ما كانش ورقة دي موجودة، دور من النسب وانت طالع، من إثبات النسب وانت طالع. أما الآن الذين يعولون على الدي إن إيه ومشاكل هذه الأمور، إلى الآن الأمور الطبية لم تثبت بها، لا أقول الشرعية، طبيا إلى الآن يقولون الأطباء أن هذا لا يثبت النسب بالنسبة لا تقل عن 94%، لا احنا عايزين 100%. الشرع ما بينبنيش على الشك في الأمر، الشك لا يبنى عليه أحكام، عايزينه يقين أو ظن راجح. تظن بذلك؟ قال لا أظن. كثير من الأطباء وبعد كده يخرجوا يعيبوا على المجامع الفقهية أنها لا تفتي به، هذا لا يجوز تمام. فهذا فساد في العقد في شيء لازم له وليس فيه. ثم قال كبيع الحصاة. بيع الحصاة، الحصاة هذه كانت قديما عند العرب مجرد يعني شيء من الله يلهون به ويتعلمون به الرمي. شيء الحصاة هي حصاة كالبندقة كالخزف، يضعها الإنسان بين الوسطى والإبهام ويقذف بها هكذا، ويقذف بها يتعلم منها الرمي تارة ويسابق بها، يسابق بها يعني يضع عليها أموال، اللي يكسب يأخذ فلوس. حرمت هذه لأمرين: أمر المسابقة بالأموال، والأمر الثاني لحديث البخاري لما مر رجل على صاحبه: ألم تسمع نهي النبي عن ذلك؟ ويقول النبي فيها: إنها لا تأتي بخير، وإنها لتفقأ العين، والله لا أكلمك ولا أزوجك ولا أتزوج منك ولا أصلي، إلى باقي الحديث الطويل. تمام. بيع الحصاف التي تستخدم في هذا بيع فاسد في أصل عقده، لأن السلعة لا يجوز بيعها. لما تكلم النهاردة في شروط عقد البيع وأركانه، أقول لعقد البيع 4 أركان ولكل ركن منها شروط: المتعاقدان، البيع والمشتري، السلعة التي بين البائع والمشتري، الصيغة التي يتم عليها العقد، الثمن الذي يتم عليه العقد. من شروط السلعة، أول شرط عند الفقهاء في السلعة أن يباح بيعها واستخدامها. أن يباح بيعها واستخدامها. هل يجوز بيع الخمر؟ لا يجوز بيع الخمر. ما تقوليش عشان خاطر النص، لا، عشان هي حرام. النص زاد حرمتها كما زاد في عاصرها، كما زاد في حاملها، كما زاد في وهكذا دولي. يبقى إذن من شروط السلعة أن تكون حلال البيع. فهو هنا قال لي كبيع الحصاة، إن هذه الحصاة المستخدمة في هذا البيع المهين عنه فاسد في المعاملات، لأنه راجع لنفس العقد، العقد فاسد لأنه تم على سلعة لا يجوز بيعها. والملاقيح أمر داخل فيه وليس فيه. الملاقيح اللي هي بيع الأجنة، بيع الأجنة، واحد جه وجد أعزك الله بعض الحيوانات كالأنعام أو الأبقار، فباع البقرة وباع الجنين، البقرة بقد كده والجنين الذي في بطنها بقد كده، هذا لا يجوز شرعا. ليه؟ لأنه باع ما لا يملك بيعه. يعني بلا يملك بيعه، إلى الآن لم يجز بيع هذه السلعة لأنها لم تنتج كسلعة بعد، كبيع السمك في الماء. شايف السمك ده 10 كيلو تشتريه؟ هذا نص لا يجوز بيعه، هذا لا يجوز بيعه. فضرب المثل والملاقيح بالأمر الداخل فيه. والربا وهو لازم له، الربا حرام سواء كان العقد صحيح أم غير صحيح. سواء كان العقد صحيح، صحيح في إيه؟ أركانه، توفرت فيه الأركان، أحكم فيه بصحته، قالوا لا، يلزم حمر حرمته لوجود الربا فيه، سواء كان ربا نسيئة أو ربا فضل. ربا نسيئة أو ربا فضل، إزاي عم الشيخ العقد صحيح ويكون ربا؟ كالعقد الذي يتم على عقد تقسيط مثلا، وإن تأخرت في شهر من الأشهر قسط أجل من الأجال ستزيد عليك كذا وكذا وكذا، يسموها غرامة التأخير، هذا لا يجوز شرعا تماما، لا يجوز شرعا. يا عم العقد صحيح، عقد البيع تم وانتهى، وأصبح هذا العقد الذي تم بأركان عقد التقسيط صحيح، نعم صحيح، ولكن شابته شائبة الربا. كيف حكمنا عليه في الربا؟ عقد البيع بالتقسيط لما يتم يتحول إلى عقد دين، يتحول يبقى اسمه عقد دين. يعني عقد دين يعني هاخذ منك السلعة الفلانية، هدفع مقدم قد كده وأجل فيه قد كده، 1 2 3 4، بمجرد استلام السلعة أصبحت السلعة من حقي، يجوز لي بيعها مرة أخرى، يجوز استخدامها، يجوز تلفها، يجوز، لأنها تأتي خلاص. طب الفلوس اللي بيني وبينك؟ قالوا هذه تسمى عقد دين، لهذا نقول أن حظر بيع السلعة لا يجوز. عقد بيع ناقص، أبيع لك العربية الفلانية لكن لا تتصرف فيها إلى أن يتم الدين الذي بينك وبينه، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن حظر البيع هذا حكم على أن السلعة امتلاكها أصبح امتلاك ناقص. ومن الآثار المترتبة على صحة عقد البيع أن يكون الملك تام، الملك تام، أخذها كسرها، بحها، اشتريها، أجرها، تحتي، أعمل فيه اللي أنا عايزه. لكن تقول لي لا تبيع هذه حتى ينقضي هذا الأجل، لا، هذا لا يجوز شرعا. تمام. يبقى احنا بنحكم عليها بناء على أمر معين، عقد صحيح تم عقد البيع وانتهى، لكن شابته شائبة الربا فقلنا لازم لحرمته، فلا يجوز هذا الأمر، لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي عن الربا من غير النكير. الربا ما ورد به أول ما ورد فيه نكير وأحل الله البيع وحرم الربا. النكير ورد بعد ذلك، بعد ذلك ورد لما قال النبي مثلا إن الربا 60 أو 70 شعبة، أدناهما كرجل ينكح أمه في صدر الكعبة، أدنى ذنب للربا كرجل ينكح أمه يزني بها في صدر الكعبة داخل الكعبة. شوف حرمته قد إيه. بدأ النكير بهذه الصورة، بدأ النكير لكن في الأول وأحل الله البيع وحرم الربا. وإن رجع إلى أمر مقارن كالبيع وقت النداء فلا، وهذا هو الأمر الرابع، أن يقترن البيع مع صحته بأمر لا يجوز، كالوقت وقت النداء ليوم الجمعة لا يجوز معه البيع، لا يجوز معه البيع. فقالوا هل يجوز على الحرمة؟ اختلف فيه الفقهاء، اختلف الفقهاء في هذا، منهم من قال بالكراهية وهذا رأي الجمهور، ومنهم من قال أيضا بالحرمة. طيب اقترن شيء مباح بشيء غير مباح، أيا كان بقى حكمه مباح وحرام أو مباح ومكروه، هذا يقتضي فساد العقد؟ قالوا يقتضي فساد العقد، وإن كان رأي الجمهور الفساد هنا للكراهية أليق، الفساد للكراهية ألهق، لأن وقت صلاة الجمعة مختلف فيه. ليه مختلف فيه؟ هل تبدأ صلاة الجمعة بالأذان أم تبدأ صلاة الجمعة بالإقامة؟ تبدأ صلاة الجمعة بالأذان أم تبدأ صلاة الجمعة بالإقامة؟ هل يحرم على الإنسان بالنداء والنداء هنا على صلاة الجمعة؟ طب صلاة الجمعة هل يدخل فيها الخطبة؟ يبقى بأول الأذان، لا يدخل فيها الخطبة، يبقى من الإقامة، من ساعة ما ينزل الإمام ويقول أقم الصلاة. على الرأيين الموجودين أصبح أمر مقارن مختلف فيه، فلا ينزل المختلف فيه على أمر متفق عليه، فالكراهة أليق وهي الراجح. أقف إلى هذه المسألة، وإن كنت أتمنى أن أنتهي من النداء لكن نأخذ الثالثة المرة الجاية إن شاء الله حتى لا أطيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.